الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. قال رحمه الله في الباب: عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي ورحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بصفة الرمي التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تعلق هذا الباب بالشيء بقدر الشيء الذي يرمى به. ومن عادة العلماء والأئمة رحمهم الله أنهم إذا ذكروا شعيرة الرمي، أعني رمي الجمار، أن يعتنوا ببيان القدر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرمى به من الحصى. فترجم رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بقدر الحصى الذي يرمى به، أي ترمى به الجمار، سواء يوم النحر أو أيام التشريق. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث صحيح كما أشار المصنف رحمه الله، وقد جاء ما يؤيده في الأحاديث الأخرى أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالرمي أن يكون بمثل حصى الخذف. وفي قوله أن يرمى فيه دليل على عدة مسائل. المسألة الأولى: مشروعية الرمي. فالرمي يعتبر من شعائر الحج، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول رمي يوم النحر، وهو خاص بجمرة العقبة، والقسم الثاني رمي أيام التشريق، حيث ترمى الثلاث الجمار، وهي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، والجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة. ترمى في الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر: اليوم الأول ويسمى يوم القر، واليوم الثاني ويسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث ويسمى يوم النفر الثاني. فالمقصود أن الرمي شعيرة في هذه الأيام كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وأمر أصحابه أن يرموا، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وجماهير أهل العلم رحمهم الله على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، وأن من تركه فعليه دم. ثم هذا الواجب يعتبر كل يوم رمي كل يوم شعيرة، فإذا ضيع رمي يومين لزمه دمان، وإذا ضيع الثلاثة الأيام لزمته ثلاثة دماء. فالمقصود أن هذه الشعيرة لا تتداخل، بحيث يصير الرمي كله واجبا واحدا، بل رمي كل يوم يعتبر مستقلا وشعيرة مستقلة، لأن الشرع وقتها ببداية ونهاية، ولذلك إذا تركه فقد ترك شعيرة مستقلة فيجب عليه دم لتركه. وقوله أن يرمى فيه دليل، وهي المسألة الثانية، على أنه لا بد من الرمي. وأصل الرمي في لغة العرب القذف في الشيء، يقال رمى الشيء إذا قذف به، سواء كان من الحجر أو المدر أو غير ذلك. فإذا قلت إن الرمي حقيقته هو القذف بالشيء، فمعناه أنه لا بد وأن يكون وقوع الحصى في الموضع المعتبر من فعل المكلف وقذفه، ولا يكون بتدحرج الحجر من نفسه أو يرميه بغير قصد للرمي. فالمقصود أنه لا بد أن يكون هناك فعل من المكلف لإسقاط الحجر في موضعه. وفي هذا دليل على أنه على ما ذكره بعض العلماء على أنه لا بد من القصد في الرمي، بمعنى أنه إذا رمى الحصاة فإنه يقصد إيقاعها في الموضع المعتبر، وهو الموضع المأثور المحفوظ. وقد قال العلماء إن هذه المواضع وأمثالها مما تتوفر الدواعي لحفظه، بمعنى أنها من نقل الكافة عن الكافة، فنحن نرمي في هذا الموضع المأثور المحفوظ، وإن مضى زمان بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم احتيج إلى وضع الحوض لتحديد الموضع المعين للرمي فيه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الموضع المحدد للرمي. وبناء على ذلك إذا قلنا إنه لا بد من الرمي والقصد للرمي، فإنه لو جاء بالحصى ووضعه في الحوض دون رمي لم يجزه، فلا بد وأن يكون وقوع الحصى في الحوض أو في الموضع المعتبر بفعل الرمي والقذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي ولا حرج، فأمر بالرمي، ثم قال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا، فأمر بالرمي والقذف، فلو جاء ووضع الحصى دون رمي فإن هذا لا يجزيه. وفي قوله بمثل حصى القذف فيه دليل الخذف، الخذف والحذف تقدم معنا أنه من حذف الشيء بمعنى أن يقذف به، وذلك أنهم كانوا في القديم يضع ولا يزال يضع الرجل الحجر فيما بين السبابة والإبهام ويحذف به ويخذف، كله بمعنى واحد، حذف بالحصى وخذف بالحصى فالمعنى واحد. وفي قوله الحصى دليل على أن السنة أن يكون الرمي بالحصى، وهذا هو المعتبر، وبناء على ذلك فلا يجزي أن يرمي بغير الحصى. فلو رمى مثلا بالمدر، والمدر هو الطين الجامد، فإنه لا يجزيه. وجميع أنواع الحصى على اختلافها تعتبر مجزية، بخلاف المعادن المتمحضة. المعادن المتمحضة مثلا كالإثمد فإنه، والمستخلصات المتمحضة، المعادن والمستخلصات المتمحضة لا تجزي، مثل أن يأخذ حجر الإثمد فإنه لا يجزيه، وهكذا حجر الفحم ونحوه فإنه لا يجزيه. ولكن لو كان المعدن مخلوطا بالحجر كحجر الحديد ونحوه فإنه يجزيه في أصح قولي العلماء، لأنه حجر وخروج الحديد منه تبع، ويصدق عليه أنه حجر ويجزيه، بخلاف ما إذا رمى بالحديد نفسه. فلو أنه رمى 6 حصيات ثم أخذ خاتمه فرمى 7 لم يجزيه، وهو قول ضعيف عند أهل العلم أنه يجزيه، وجماهير أهل العلم على أنه لا بد وأن يكون المرمي به حصى ولا يجزي غير الحصى في الرمي. وفي هذا الحديث دليل على أن على عنايته عليه الصلاة والسلام ببيان المناسك وبيان هذه الشعيرة، وهي شعيرة رمي الجمار، أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك فيها شيئا حتى قدر الذي يرمى به بينه عليه الصلاة والسلام. وقد سبق التنبيه على أن الشرع أمر المكلف بالعدل والوسط والبعد عن الشطط والغلو، ولذلك نهى العلماء رحمهم الله عن المبالغة بالرمي تأسيا بما يرمى به تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقوله بمثل هذا فرموا لأنه كان قد وضع الحصى في كفه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهن 7 حصيات أمر الفضل أن يلتقطها له كما في حديث النسائي وأبي داود، ثم وضعها في كفه عليه الصلاة والسلام. فلا يشرع الغلو بأن يأخذ الحجر الكبير ويرمي به، وهل يجزيه أو لا يجزيه لو أخذ حجرا كبيرا فرمى به وجهان. الوجه الأول أنه لا يجزيه لأنه نهى عنه عليه الصلاة والسلام وقال إياكم الغلو، والنهي في هذا يقتضي فساد المنهي عنه، وقيل يجزيه لأنه من جنس ما يرمى به، والزيادة يأثم بالزيادة إذا علم النهي عنه وأجزاه الرمي. وعلى كل حال فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى بمثل حصى الخذ. ومن فوائد ذلك أنه لو ترك الناس أن يرموا بأي حصى وبأي قدر من الحصى لآذى بعضهم بعضا، فإن الحجر فإن الجمع كثير والمكان محدود، إن الجمع كثير والمكان محدود، فلو رموا بحجارة كبيرة ربما وقعت على الرجل على رأس الرجل فقتلته، ولربما أدمته، وربما انفقأت العين وأذهبته، ولكن يقل ذلك ويندر بالنسبة للحصى إذا كان بمثل قدر حصى الخذ. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أشار بالسبابتين في رميه، أي أنه يكون الحجر صغيرا كما قال بعض العلماء بقدر الحمص والباقي اللاء. وضابط ذلك في مثل حصى الخذ أنها أقل من الأنملة بقليل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، وقال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن.
هذا الباب يتعلق ببيان زمان الرمي وميقاته، وقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر باب الذي سبق الباب الذي شرحناه ببيان رمي جمرة العقبة وأنها ترمى بعد طلوع الشمس، وهذا من المصنف رحمه الله بيناه أنه منفصل عن توقيت الرمي، وهنا بين رحمه الله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن هديه عليه الصلاة والسلام وسنته تقوم على توقيت الرمي ببدايته، فلا يشرع للمسلم أن يسبق هذا الزمان الذي أقته رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدده. والرمي هنا المراد به في الحديث الذي ذكره هنا إنما هو رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليس رمي جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة بالإجماع يقع رميها قبل الزوال وهو وقت الفضيلة والاستحباب، والمراد هنا فقط بيان الرمي في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتعجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق ونزل وطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى، بات ليلة الحادي عشر بمنى صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى بالناس الصبح والفجر وبقي وانتظر حتى إذا زالت الشمس، كما صرح بذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسكه في الصحيح في صحيح مسلم أنه انتظر حتى إذا زالت الشمس، يقال زال الشيء إذا تحرك، والمراد بالزوال أن تتحرك الشمس من كبد السماء، لأنها إذا طلعت فإنها تسير حتى تنتصف في كبد السماء فتقف، ثم بعد ذلك تبدأ بالحركة فيبدأ نصف النهار الثاني، وحينئذ يقال بدأ الزوال أو زالت الشمس. كل هذا بمعنى المراد به دخول وقت الرمي، فيبدأ وقت رمي جمر الجمار في هذه الأيام بعد زوال الشمس. وهذا التأقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم به الأمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وكونه عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة في أول النهار وينتظر في اليوم الحادي عشر إلى زوال الشمس وانتصاف الشمس في كبد السماء بما فيه من مشقة الانتظار وبما فيه من مشقة وهيج الشمس، لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في الزمان المعتدل كما قرره غير واحد من أهل الحساب، وأثبتوا أنها جاءت في الوقت المعتدل والزمان المعتدل، الذي هو ليس بشديد البرد ولا شديد الحر عند استواء النهار والليل، وهذا أكثر من واحد أشار إليه ممن له خبرة وعلم بالحساب الفلكي، ومثل هذا يستأنس به ولا يبعد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، كما في خطبته في حجة الوداع بعرفة. فالمقصود أن مثل هذا، أنه إذا كان في زمان كهذا، فإن انتصاف الشمس في كبد السماء وخروج الناس في الظهيرة مؤذي ومكلف وفيه مشقة، فكونه عليه الصلاة والسلام لا يرمي بعد طلوع الشمس مباشرة وينتظر بأكثر من 100,000، قيل 100,000 قيل أكثر من 100,000، كل هؤلاء ينتظر بهم إلى أن تزول الشمس ويتكلف هذا، لا معنى لهذا إلا أنه يتحرى الواجب عليه، لأن هذا هو المعهود، أنه لا يقع هذا الإلزام على هذا الوجه الذي فيه المشقة والعناء إلا إذا كان مقصودا شرعا، ويدل على أنه لا يجزي الرمي قبل هذا الوقت. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه في اليوم الأول لا يجوز، وهو يوم القر، لا يجوز الرمي قبل الزوال، وفيه خلاف شاذ بالنسبة ليوم القر. أما المعتبر في يوم القر وهو اليوم الأول أنه لا يرمى قبل الزوال، وأما بالنسبة لليوم الثاني وهو يوم النفر الأول ففيه خلاف بين الجمهور وأبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد غير المشهورة، والمذهب على خلافها هل يرمى قبل الزوال أو لا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا انتفخ النهار فرموا، أي في يوم النفر. وهذا الأثر عن ابن عباس متكلم في سنده لأنه من رواية العتكي وهو ضعيف. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد زوال الشمس في يوم النفر ولم يقدم ذلك. وثالثا أن هذا الأثر إن صح يمكن الجواب عنه بأن قوله إذا انتفخ النهار لا يدل على الرمي قبل الزوال، لأن انتفاخ الشيء لا تصف الشيء بكونه منتفخا إلا إذا جاوز النصف، لأنه إذا كان دون النصف فإنه في ابتداء الطور وليس بانتفاخ معتبر، لأنك تقول انتفخ الشيء، وانتفاخ الشيء لا يكون إلا بعد مجاوزته النصف. فإذا حمل على هذا الوجه يكون الأثر محتمل لوجهين: إما أن يكون المراد إذا انتفخ النهار أي أنه إذا طلعت الشمس، وإما أن يكون مراده إذا انتفخ النهار أي زالت الشمس، فيحتمل المعنيين. فإذا كان أحد المعنيين معارضا وجب صرف الأثر إلى المعنى غير المعارض، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بالتأويل. التأويل صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، وحينئذ نقول إنه لا يبعد أن ابن عباس رضي الله عنهما قصد من هذا أن الرمي في يوم التعجيل كالرمي في غير يوم التعجيل، أي أنه لا يوجب التعجيل أن يرمي جمرة الجمار قبل ميقاتها، وهذا لا يبعد لأن الناس قد تفهم أن التعجيل أنها ترمي من أول النهار، ولذلك قال إذا انتفخ النهار، فيكون مراده أن الرمي كسائر الأيام سواء بسواء. وحكي عن إسحاق بن راهوي أنه يقول بهذا القول، ونسب القول إليه الإمام ابن قدامة رحمه الله وغيره، وأما الحافظ بن عبد البر فإنه جعله مع الجمهور الذين يقولون إنه لا يجزي أن يرمي قبل الزوال. وأما الدليل على الإلزام بالزوال فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رمى بعد أن زالت الشمس، وحديث جابر في صحيح مسلم انتظر حتى إذا زالت الشمس. أما الدليل من جهة النظر فإننا نقول إنها عبادة مؤقتة لا يشرع رميها قبل الزوال كالصلاة، أعني صلاة الظهر، فكما لا يجوز أن يصلي صلاة الظهر قبل زوال الشمس لا يجوز أن يرمي الجمار قبل زوال الشمس، بجامع كون كل منهما عبادة مؤقتة. الرمي عبادة، ولذلك رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الأولى ثم وقف للدعاء بعدها، ثم رمى الجمرة الثانية ووقف للدعاء بعدها، ثم رمى الجمرة الثالثة، فرتب الجمار وأوقع الرمي على صفة معينة، وهذا للتعبد أقرب منه معقول المعنى وهو غير التعبدي. ثانيا أن نقول إن الرمي كما لا يشرع أداء الصلاة قبل وقتها، كما أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس، أو يصلي الفجر قبل طلوع الصبح، ويصلي العصر قبل أن يصير ذل كل شيء مثله، كما لا يجوز أن يصلي الصلاة قبل وقتها، لا يجوز أن يرمي الجمار قبل وقتها بجامع كون كل منهما عبادة مؤقتة. فلو قال قائل ما الدليل على التأقيت في الجمار؟ نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بيناه أنه انتظر حتى إذا زالت الشمس، وهذا دليل واضح ظاهر، خاصة إذا نظرت إلى العناء والمشقة والكلفة. ثم الوجه الثاني من القياس أن نقول لا يشرع الرمي في يوم النفر ولا ما بعده قبل الزوال، كما لا يشرع في يوم القر، كما أنه في يوم القر يجب الرمي بعد الزوال، كذلك يجب في يوم النفر الأول والثاني، وهذا هو أرجح القولين، أنه لا يجزي إذا رمى قبل الزوال، وأنه يجب اتباع السنة ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في رمي الجمال راكبا وماشيا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. قال رحمه الله في الباب: عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن.
هذه ترجمة المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بهديه عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار راكبا. فالمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه رمى جمرة العقبة وهو راكب على دابته، واتفقت الروايات على هذا، وكان رديفه الفضل ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، ورمى بقية الجمار ما عدا الرمي في اليوم الأخير ماشيا، رمى في لأنه لم يتعجل عليه الصلاة والسلام، فلما كان يوم تعجله رمى راكبا أيضا. وهذا من الأمر الموسع فيه، إن تيسر الركوب ركب، ولكن يركب في اليوم الأول وهو يوم النحر، واليوم الأخير وهو يوم النفر. وأما بالنسبة إذا لم يتيسر فإنه يرمي راكبا يرمي ماشيا ويجزيه. نعم.
قال رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله، وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم.
المصنف رحمه الله حكى الرواية عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار ماشيا، ثم سلك مسلك الجمع بين ما روى ابن عمر وما روى غيره، فبين وجه الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه ما حكى ما رآه وهذا في بعض الأيام، وغيره حكى ما رآه وهذا في بعض الأيام، فجعلها سنة أعني الركوب والمشي أنه يكون في بعض الأيام دون بعضها، فيركب في بعضها ويمشي في بعضها على التفصيل الذي ذكرناه. وبناء على هذا التفصيل لا تعارض بين ما روي عن ابن عمر وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، كلاهما صحيح، فإن ابن عباس حكى ما وقع منه عليه الصلاة والسلام في جمرة العقبة، وابن عمر حكى الغالب، لأنك إذا حسبت يوم 11 ماشيا والثاني عشر ماشيا صار غالب الأيام بغالب الجمرات، أما اليوم الأول فإنها جمرة واحدة فيكون عليه الصلاة والسلام ركب. الأمر الثاني أن وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوبه لمعنى، وهو أن يراه الناس فيقتدوا به. إذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات راكبا من أجل أن يراه الناس فيقتدوا به، حينئذ لا تكون سنة تشريعية للأمة كلها، بمعنى أنه معنى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن في حكمه كالعلماء ونحوه ممن يقتدى به، فيشرع له أن يفعل هذا الفعل من أجل إحياء السنة ودلالة الناس إذا جهلوا. وأما إذا كان الركوب يؤذي الناس كأن يأتي كل شخص مثلا بدابته أو كل شخص بسيارته، فحينئذ هذا بعيد ولا يكون مقصودا، وإنما المقصود أن المصنف رحمه الله بيّن أن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم ورميه راكبا عليه الصلاة والسلام أن هذا وقع منه بالقصد لبيان التشريع، ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام على سبيل أن يؤتسى به ويقتدى به، فيكون سنة لمن كان في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذه السنن نظائر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث على شرط الشيخين البخاري ومسلم كما هو ظاهر من الإسناد، وأشار إليه الإمام النووي وغيره رحمه الله. فيه دليل على مشروعية المشي كما ذكرنا، واستحباب المشي كما يقوله بعض العلماء أنه أكثر تعبا وأكثر عناء، وفيه فضيلة السعي في طاعة الله عز وجل، لأن العبد إذا مشى على قدميه في طاعة الله ومرضات الله طاب ممشاه، كأن يمشي إلى الصلوات أو يمشي إلى تفريج كروبات المكروبين وإصلاح ذات البين وصلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، هذا كله يؤجر عليه. فإذا نوى فيما بينه وبين الله أن يجمع له بين الذهاب والرجوع كتب له الأجر مرتين، كتب له أجر الذهاب وأجر الرجوع. ومن هنا استحب بعض العلماء أن المشي برمي الجمار أفضل، لأنه أكثر تعبا وأكثر نصبا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة: ثوابك على قدر نصبك، فدل أي على قدر التعب والنصب يكون الأجر. ومن هنا قرروا القاعدة: على قدر المشقة الأجر على قدر المشقة، فبقدر ما تكون هناك مشقة وعناء يكون الأجر للعبد. فمشقة المشي أعظم من مشقة الركوب، لأن المشي أكثر عناء وأكثر جهدا، ولذلك استحب بعض العلماء أن يمشي.
يعني قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعله، لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. قال رحمه الله: باب ما جاء كيف ترمى الجمار. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
هذه الترجمة بيّن بها المصنف رحمه الله أن للرمي مواضع معينة، لأن الكيفية كيفية الرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظة في الأحاديث الصحيحة جاءت على طريقة معينة، وبالأخص رمي جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة تختلف عن بقية الجمار أنها كانت في حضن العقبة، والعقبة كانت آخر منها، فكانت في حضن الجبل، فليست بدائرة مكتملة في موضع رميها، وإنما هو شبه نصف دائرة، لأن الموضع الذي ترمى من جهة الوادي، فهو جزء من الرمي ليس كبقية الجمار التي يمكن رميها من أي جهة. اختلفت جمرة العقبة عن غيرها. وقيل إن سبب هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أن بعض أصحابه رحمهم الله لما اشتد الزحام رقوا من فوق العقبة ورموا الجمرة. ومن هنا أقسم عبد الله بن مسعود على أن الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة إنما هو بطن الوادي. ونحن ننبه على هذا لأن الآن لا يرى الإنسان لا عقبة ولا يستطيع أن يميز الوادي. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل القبلة عن يساره ورمى على حاجبه الأيمن كما حكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا لا يتأتى إلا إذا رماها من بطن الوادي. وبناء على ذلك اختصت هذه الجمرة بهذه الخصيصة أنها لا ترمى إلا من موضع معين. لكن الذي عليه العمل في قول طائفة من العلماء رحمهم الله أن العبرة بوقوع الحصى في الموضع، بغض النظر عن كونه رمى من داخل الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره. فإذا رمى من غيره نظرنا فيه، فإن رمى من غيره لشدة الزحام وعظم الضرر وخوف الخطر فحينئذ ونوى في قلبه أنه لو تمكن لرمى من هذا الموضع أجزأه وكان هذا عذرا له. وأما إذا كان قد رمى مع إمكان الرمي من بطن الوادي ورمى من فوق الصخرات أو من موضع الموجود الآن منها فإنه يجزيه، ولكن خالف السنة وفاته الأفضل والأكمل، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة في رمي جمرة العقبة. وكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقسم بالذي يقسم بالله عز وجل يقسم بالله أن هذا الموضع هو الذي رمى منه الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يرد الإشكال. أولا أقسم لما ذكرنا لأنه كان بعضهم يفعل هذا الفعل، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي من هذا الموضع، وحينئذ يكون القسم له وجه، لأن الأصل في القسم لا يكون إلا عند الشك في الرواية والشك في الخبر، لأنه مؤكد والمؤكد لا يكون إلا عند الشك. ومن هنا أجاب العلماء بأنه احتاج إلى القسم لوجود الفعل المخالف. وأما الإشكال الثاني فهو كونه خص سورة البقرة، لماذا قال الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لماذا لم يقل الذي أنزل عليه القرآن أو أنزلت عليه السور؟ وقد أجاب بعض المحققين من العلماء رحمهم الله أن سورة البقرة فيها أكثر أحكام المناسك والحج، ولذلك كأنه يقول منها هنا رمى الذي أنزلت عليه هذه الأحكام والتشريعات، لأنه وحي فهو يريد أن يلزمهم بالسنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أظهر ما يكون. ولا شك أن البقرة وآل عمران هما من أفضل سور القرآن بعد الفاتحة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه الزهراوان، البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وعلى كل حال هذا من علم المناسبة، يعني يقول أن المناسبة فيها أن البقرة فيها أكثر أحكام المناسك، إذ بيّن الله فيها أركان الحج كالوقوف بعرفة وواجباته التي أمر الله عز وجل بها، ومن هنا قالوا تخصيصه للبقرة كان لهذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعود بهذا الإسناد نحوه. قال رحمه الله في الباب عن فضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي.
كما ذكرنا أن الرمي من بطن الوادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول المصنف رحمه الله سبع حصيات هذا هو المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بسبع. وأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما أدري أرمى بست أو بسبع، وهذا لا يعارض المحفوظ لأنه على الشك وغيره جزم، فتقدم رواية الجزم على رواية الشك. وبناء على ما حكاه ابن عباس رضي الله عنهما من صيغة الشك قال بعض العلماء إن ترك حصاة لا شيء عليه، والصحيح أنه لا يجوز له ترك حصاة فأكثر، وأنه لو ترك الحصاة كما لو ترك الرمي، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الحصاة كالحصيات. وعند الشافعي رحمه الله أن الحصاة فيها مد طعام، وقيل يتصدق بدرهم ولا يجب عنده الدم إلا بثلاث حصيات. والصحيح مذهب الجمهور رحمهم الله أن أجزاء الحصى أن الأجزاء في السبع كالسبع، أنه يجب عليه أن يتمها سبعا، لأنها عبادة توقيفية محددة لا يجزئ فيها ما كان دون الحد المعتبر أو المنصوص عليه شرعا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ساقه المصنف في هذا الموضع لكي يبين أن الرمي أشبه منه بالعبادة غير المعقولة المعنى من معقول المعنى، وهذا من فقه الإمام الترمذي، لأنه إذا جعل الرمي من أجل إقامة ذكر الله عز وجل فهو إلى جانب التعبدي منه أقرب منه إلى جانب معقول المعنى، ولذلك كثير من أحكام الرمي تجري مجرى العبادة، لا يجوز فيها تغيير ما أثر وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب فيها بالتقيد بالزمان والمكان والصفة والعدد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأمر العظيم الذي ينبغي لكل مسلم حج إلى بيت الله الحرام أو اعتمر وفعل المناسك أن يستشعره، وهو أن هذه الشعائر التي أمر الله بها وهذه المواطن التي نزل بها أنها ما جعلت إلا لإقامة ذكر الله عز وجل، وأفضل وأعظم ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو ذكر الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادات ليس المراد بها أن يؤديها الإنسان خالية من الاستشعار، فليس المعنى أن يفكر كيف يرمي السبع الحصيات، وليس المعنى أن يفكر متى ينتهي من رمي الجمرات، ولكن الذي ينبغي أن يفكر فيه وأن يتدبره وأن يتأمله أن يذكر الله عز وجل. والذكر المراد به في عبادة الحج الثلاثة الأمور التي هي أعلى مراتب الذكر، فقد جعل الله في الحج ذكر الله في أعلى المراتب، وهي مرتبة الذكر بالجنان والذكر باللسان والذكر بالجوارح والأركان. فالحاج مشتغل بذكر الله عز وجل بجنانه، حيث يستشعر أعظم المعاني وهو توحيد الله عز وجل، فلا ينتقل من مشعل إلى مشعر ولا ينتقل من طاعة إلى طاعة إلا وهو يستحضر في قلبه عظمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين. من الذي جمع هذه الجموع؟ من الذي أخرجها للإنابة والخضوع؟ من الذي ساقها من ديارها وأوطانها على اختلاف أحسابها وألوانها ومنازلها؟ من الذي ساقها إلى هذه المواطن وقد تحملت الهموم والغموم وابتليت بالسيئات والخطيئات، جاءت إلى ربها معتذرة، جاءت إلى ربها تائبة، جاءت إلى ربها راغبة، جاءت إلى ربها طالبة؟ من هذا الرب الذي تقف هذه الجموع بين يديه فتناديه وتناجيه؟ أي ساعة تلك الساعة حينما تقف هذه الجموع كلها على صعيد عرفات لم تفكر في مال ولا في حال ولم يفكر العظيم في عظمته ولا في ماله ولا في حشمه ولا في جنده، كلهم يقفون من أجل مناداة الله، كلهم يقفون من أجل التضرع لله، كلهم يقفون من أجل الدعاء والمسألة والحاجة لله. الله أكبر. ذلت له أعناق الجبابرة وخضعت له رقاب الأكاسرة، سبحانه إله الأولين والآخرين، ترى الصالح والطالح، أصلح الناس وأقربهم إلى الله وأكثرهم عبادة وزلفة من الأولين والآخرين يقف في عرفات ذليلا. إذن كيف أقف على قبر الولي أدعوه أن يفرج كربي؟ كيف أقف على قبر فلان وعلان وأنصرف عن ملك الملوك الذي ذلت له، ذل له الصالح والطالح وسئلت الحوائج منه وفر الناس منه إليه جل جلاله وتقدس أسماءه. الذكر بالقلب، تذكر حينما تطوف ببيت الله فيضرب جنب الإنسان بجنب أخيه، قد يكون هذا الأخ من أقصى الشرق وهذا من أقصى الغرب، من الذي جمعهم في هذه الساعة في هذه اللحظة؟ من الذي كتب أن فلانا يرى فلانا في ثانية واحدة ولربما في أقل من طرفة العين في الموضع الفلاني؟ من الذي كتب سبحانه وقدر المقادير ونسخ الآجال والأعمار وكل شيء عنده بمقدار، فكتب على هذه الجمعة أن تجتمع، كتب على هذه الجمعة أن تتعارف وأن تتآلف؟ من هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه؟ ذكر الله. ولذلك الحاج الذي يعيش هذه الأجواء يعيش بقلب يستحضر عظمة الله عز وجل في طوافه وفي سعيه وفي وقوفه بعرفة وفي وقوفه بمزدلفة. ثم انظر كيف هذه الجموع تتقلب في ساعات النهار المختلفة، تارة تكون العبادة عند انبلاج الصبح والفجر إذا قلت بأن الرمي يكون، وتارة تكون إذا قلت على السنة عليه الصلاة والسلام بكر بصلاة الفجر يوم جمع ويوم مزدلفة عند أول تبين الفجر، وتارة تكون العبادة بعد طلوع الشمس يمون جمرة العقبة، وتارة تكون العبادة في آخر النهار عند الدفع من عرفات، وتارة تراهم مشتغلين قبل طلوع الشمس في أول النهار إذا دفعوا من مزدلفة. جعلهم ينتقلون من طور إلى طور في سائر أوقات الزمان، في أوله وآخره وأوسطه، ولربما جعل لهم اليوم كله لذكر الله كما في أيام منى ونحوها، ولربما جعل لهم نصف النهار الأخير كما في الوقوف من عرفة يبدأ من بعد صلاة الظهر. تأمل عظمة الله وجلاله وتقديره وحكمته. أنستنا عظمته عظمة من سواه، وأنسانا جلاله وعزه وكبرياءه، وأنستنا حكمته وعلمه سبحانه جل جلاله الحكيم الخبير اللطيف البصير جل جلاله وتقدست أسماءه. أنسانا كل شيء لإقامة ذكر الله، تذكر الله في قلبك. ولذلك من الناس من حج فرجع معمور القلب بالإيمان بالله جل جلاله، وهكذا ينبغي أن يكون الحج. فإذا رأيت هذه الجموع كلها خاشعة ضارعة، من تنادي؟ من تناجي؟ من الذي أسمع أصواتها؟ من الذي يعلم حوائجها؟ من الذي يجيب مسائلها؟ من هذا العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه؟ أنسانا ما سواه. ولذلك من ذكر الله في مشاعر الحج ومواقف الحج المختلفة فأحيى الله قلبه بالتذكر والتفكر والتبصر، رفعت منزلته وعظم أجره وقرت عينه. ما جعلت هذه المشاهد أن يفكر الإنسان كيف يمضي وكيف ينزل وكيف يقوم وكيف يذهب ومتى يطوي فراشه ومتى يحرك سيارته ومتى يرفع خيمته؟ ما جعلت لهذا، هذه أمور تبعية. ولكن الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه عمل الإنسان وعبادته أن يذكر الله لإقامة ذكر الله. والتعبير بالإقامة، الشيء إذا قام أقامه العبد على وجهه فمعنى ذلك التمام. ولذلك قال تعالى وأقيموا الصلاة، فإقامة ذكر الله باللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله به شعائر هذه العبادة وهي عبادة الحج، فما من موقف وما من مشعر إلا وفيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت هذه المشاعر كلها لذكر الله سبحانه وتعالى. حتى في أيام منن وقد ختم الإنسان وقد ختم الحاج جل مشاعر الحج وانتهى منها، إذا به يؤمر بذكر الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. كل هذا لكي يكون الإنسان على ارتباط وثيق بربه. فإذا نظر إلى عبادة الحج أن المراد بها إقامة ذكر الله، أقام الله له أمر دينه ودنياه وآخرته، ورجع من حجه سعيدا هنيا رضيا والموفق من وفقه الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في كل عبادة وكل طاعة. فأنت إذا خرجت من بيتك، بل إذا أردت الوضوء، أن تتفكر وأن تتدبر وأن تسكب الماء على بدنك أن الله يريد منك أن تذكره وأن تعظمه وأن تنيب إليه سبحانه وتعالى، وأن هذه العبادات ليس المراد منها مجرد الفعل. فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون في حجه ومنسكه وعبادته وأدائه للشعائر مستحضرا ذاكرا لعظمة الله جل جلاله. وأما الذكر بالجوارح والأركان فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الحج، جعل العبد يذكر الله في حجه بأعماله قائما وقاعدا وماشيا وراجعا، كل ذلك يؤجر عليه ويكتب له سعيه ويعظم به أجره. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رمى الجمرة الصغرى، وقيل إذا رمى الجمرة، كان من دعائه يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. فالسعي هو التعب، هذه الجوارح إذا تعبت فهي في ذكر الله وطاعة الله، فسعيها مشكور وذنبها مغفور وأجرها عظيم موفور. وتبارك الله الحليم الرحيم الغفور، تبارك في عظمته وجلاله وكماله، لم يجعل العباد هذه العبادات إلا لخير دينهم ودنياهم وآخرتهم. فمن نظر إلى عبادة الحج أنها لإقامة الله فقد أفلح وأنجح، ومن حرم هذا الأمر العظيم وهو إقامة ذكر الله فقد حرم الخير الكثير. فمن خذلان الخذلان والعياذ بالله أن تجد الإنسان إذا جاء للطواف في الحج والعمرة أول ما يفكر متى ينتهي من طوافه، وأول ما يفكر ما هي الأمور التي يرتبها بعد الطواف. فتجده نسأل الله السلامة والعافية لا يفكر في العبادة ولا يفكر في إقامة ذكر الله عز وجل، وإنما يفكر في أداء أعمال مجردة عن استحضار عظمة الله وذكر الله. والله سبحانه وتعالى يبتلي بهذا البلاء بسبب ذنبه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا استفتح العبادة استعاذ بالله من شرور الذنب، كما في الحديث الصحيح عنه أنه كان إذا استفتح الصلاة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فمن آثار الذنوب أن العبد إذا جاء لعبادة الله أنها تكون سببا في حرمان التوفيق من ذكر الله عز وجل. فتجد البعض يفكر متى ينتهي من الطواف، متى ينتهي من السعي، ويحمل هم الأمور التي هي تبع وليست بقصد، ولربما يجعلها فوق القصد. ومن هنا ينبغي للإنسان إذا أراد هذه العبادة أن يفكر كيف يكون ذاكرا لله أتم ما يكون عليه الذكر وأكمل ما يكون عليه الذكر، ويبتعد عن الأمور التي تشغله عن ذكر الله وتكون سببا في حرمانه من عظيم الأجر من الله. اللهم إنا نسألك التوفيق والرشد، ونعوذ بك من الحرمان والخذلان، واجعلنا من أعظم عبادك حظا في كل رحمة تنشرها وفي كل عبادة أوجبتها وشرعتها، فاجعل لنا في ذلك خير النصيب وأوفر النصيب. اللهم ما كان من نقص منا فكمل، وما كان من خلل فاجبر، ونسألك بعزتك وجلالك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لك المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل تصح إمامة من ارتكب الكبائر؟ وما حكم من صلى وراءه وهو لا يعلم، وذلك إذا كانت الصلاة غير صحيحة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة تعرف عند العلماء بإمامة الفاسق، والفسق أصله من فسقة الرطبة إذا خرجت عن قشرها. قالوا سمي الفاسق فاسقا لخروجه عن طاعة الله، والفسق يكون بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وارتكاب كبيرة واحدة يوجب الحكم بالتفسيق، والمراد به فسق الأعمال والجوارح. والفاسق اختلف في إمامته، لو صلى الفاسق بجماعة هل صلاته صحيحة؟ قولان للعلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة صحيحة، وذهب الحنابلة في المشهور إلى أن الصلاة غير صحيحة، فلا يصح أن يصلي وراء إمام فاسق. واستدل الجمهور بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه أخبر عن بني أمية أنهم يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، وحكم بصحة الصلاة وراءهم لقوله: ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. لو كانت الصلاة وراءهم لا تصح لحكم بكونها لا تصح لا نافلة ولا فرضا، فلما صححها نافلة دل على أنها صحيحة. وأما بالنسبة للدليل الثاني فحديث أبي هريرة في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، وهم أئمة الجور، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجه الدلالة في قوله فإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم، فدل على أن فساد الإمام لا يسري إلى صلاة المأمومين بالفساد، وأن صلاة المأمومين صحيحة إذا فعلها المأموم كاملة تامة بأركانها وواجباتها وشرائطها. ومن الدليل إجماع الصحابة، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه صليا خلف الحجاج واتما به، ولو كانت الصلاة خلف الفاسق لا تصح لما صحت صلاة وراء الحجاج، وهذا كله يدل على أن صلاة المأمومين صحيحة وراء الإمام الفاسق، وهو أصح قولي العلماء. والذين قالوا إن صلاته غير صحيحة قالوا إنه لا يؤمن إذا اجترأ على حدود الله، لا يؤمن منه أن يجترئ على حدود الله في الصلاة فيصلي بغير طهارة، ولربما يصلي ويضيع أركان الصلاة مثل قراءة الفاتحة في السرية، فهذا معروف منه التهتك والجرأة على حدود الله. والجواب عن هذا الدليل أن يقال إنه شك، والشك لا يؤثر في الأحكام، يعني لا ينبني عليه، يحتمل أنه يقرأ يحتمل أنه ما يقرأ، يحتمل أن فسقه يسري الصلاة يحتمل أن لا يسري، وليس إثبات أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، بل إننا نقول أنه إذا أتى إلى المسجد وقصد الجماعة الغالب فإنه سيحافظ عليها كما حافظ على الصلاة وأدائها. وعلى كل حال غاية ما يقال إنه اجتهاد في مقابل النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص، والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
عند الحنابلة لو قلنا بأن الصلاة لا تصح خلف الفاسق فما هو المخرج؟ الفقيه عنده مخرج إذا وفقه الله، مثلما يقول أن يبحث له عن مخرج، فقالوا إذا بلي يعني بحيث جاء لا يرون صحة الصلاة وراءه، يقولون يكبر وراءه فيأتم به بالأفعال ولا يأتم به في الحقيقة، بحيث يكبر لنفسه منفردا، قال الإمام الله أكبر ويقول الله أكبر، يكبر لنفسه منفردا، فإذا يقرأ حتى إذا أراد الإمام أن يركع جعل ركوعه بركوع الإمام وجعل رفعه برفع الإمام، لكن ينتبه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ما يقول ربنا ولك الحمد، لأن إذا قال ربنا ولك الحمد ولم يقل سمع الله لمن حمده لزمه السجود السهو لترك الواجب، وحينئذ سيقول كيف تسجد وراء الإمام فينكشف. والمنبغي أن يصلي مؤتمًا به في الظاهر لا في الباطن، هذا مخرج الحنابلة رحمه الله وهو صحيح، يعني مخرج صحيح. وهكذا لو صليت وراء إمام لا تصح الصلاة وراءه، مثلا يلحن في الفاتحة، جيت ابتليت بواحد قال صراط الذين أنعمت، قلت له أنعمت ما رضي، أنعمت إما أن تفارقه فتنوي الانفراد وتتم صلاتك لأن هذا عذر، وإما إذا خفت الفتنة وخشيت الفتنة تقرأ لنفسك مثل ما ذكرنا وتركع بركوعي وترفع برفعي وتسلم بسلامه فتكون مؤتما صورة لا حقيقة. وهذا في الأحوال التي يصعب فيها أن الإنسان يترك الصلاة وراء الإمام، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء أجرة العامل كليا بقسط من الربح وذلك بنسبة مئوية محددة في العقد؟ وهل يجوز أن يؤجر الأجير بمبلغ محدد إضافة إلى نسبة مئوية من الربح محددة في العقد أثابكم الله؟
إذا قال له هذه السلعة وضعوا في دكان أو في صيدلية أو في أي مكان لبيع الأشياء، أو أعطاه سلعة وقال له بعها رأس مالي فيها 100,000، الربح الذي يأتيني فوق 100,000 لك نصفه، هذه إجارة بالمجهول، يشترط لصحة الإجارة أن تكون بالمعلوم لا بالمجهول، لأننا لا ندري كم سيكون الربح. ومن هنا لا يجوز أن يقول له بعها رأس مالي فيها 100 وما زاد عن 100 بيني وبينك، هذا لا يجوز لأنه من الإجارة بالمجهول. فلو اتفق على ذلك وباع له السيارة كان قيمتها 100,000 فباع 110، فإنه إذا يفسخ عقد الإجارة ويعطى أجرة مثل، يقال مثل هذا لو باع السلعة كم يأخذ؟ قالوا والله في العرف يأخذ 7,000، نعطيه 7,000. لو قال يأخذ 1,000 نعطيه 1,000، يكون له أجرة مثل. وهذه قاعدة، إذا بطل المسمى في الإجارة رجع إلى أجرة المثل إذا وقعت الإجارة، إذا لم يصح شرعا أو اختلف عليه يرجع إلى أجرة المثل. أما بالنسبة لو قال له أعطيك تعمل في الصيدلية أو تعمل في السوبر ماركت تبيع، أعطيك الراتب 3,000، ثم كل سلعة معروف مثلا أسعار السلع، كل سلعة تبيعها أعطيك نصف الربح، نصف الربح بالقيمة التي بعتها، حينئذ دخل المجهول على المعلوم فأصبح مستأجر بمعلوم ومجهول، لأنه صحيح أن 3,000 أجرة معلومة لكن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولة، هذه قاعدة، دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولة. لو قال أعطيك أجرة 2,000 ريال ونصف الربح أو ربع الربح أو لك نسبة فيما تبيعه، هذا مجهول، ودخول المجهول على المعلوم يصير المعلوم مجهول. وهذا كله البعض يأتي ويقول لماذا تحرم الشريعة الإسلامية، لماذا، بل بعضهم يقول لماذا هذا الشيخ يحرم، ماذا يضيق على الناس. ترى ينبغي أن يعلم المسلم أن التضييق ليس في تحريم هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء غالبها تقع منه المشاكل، ولذلك الفقه يكون بالفتوى والقضاء، لأن الشريعة ملزمة أن تبين للناس ماذا يفعلون في العقود وتبين للناس أحكام التعاقد الذي وقع بينهم وتفصل بينهم عند الخصومة. فالتبيين مثل الفتوى في حال الفتوى والتعليم والتوجيه، والقضاء في حال الخصومة. فالشريعة وضعت في عقود المعاملات شروطا معينة لا يمكن أن يختلف اثنان في أي عقد بني على الطريقة الشرعية، لا يمكن أن يلتبس الحكم على القاضي أبدا. وهذا معلوم، كل من يشتغل بالفقه ويعرفه يدركه جليا، أنه إذا سارت العقود المالية على وفق السنن الشرعي لن تلتبس مسألة على مفتي ولا على قاضي. لكن إذا جاء أحد يوسع فيما لم يأذن الله بالتوسع فيه أو يضيق فيما وسع الله فيه، فعندها ترى العجب العجب، تحار الأفهام وتلتبس الأحكام لأنها مخالفة لسنة وهدي ذي الجلال والإكرام. هذا العنت. البعض يقول ليش ضيق على الناس؟ إن هذا الضيق أن تبيح للناس ما يسبب المشاكل لهم. الآن إذا جاء وقال له لك مثلا نسبة في هذا الربح لا تستطيع أن تفصل بينهما، مثلا لو جاء مشتري يريد أن يشتري هذه السيارة بربح معقول ويمكن في آخر النهار أو وسط النهار أن يتغير هذا الربح بالزيادة أو بالنقص، وجاء يستفتيك يقول لك والله أنا اتفقت معه أن يعطي نصف الربح. طيب ممكن أول النهار الربح الآن موجود 10، يمكن آخر النهار يصير 20، وسط النهار يصير 10، ما أدري. هل من حقي أن ألزم أن يبقى إلى آخر النهار أن أنا أرجو أن يكون ربحي أكثر أم ليس من حقي؟ إيش تجيبه في هذا؟ ما تستطيع أن تجد شيئا، لأنه ما في أصل شرعي. دائما إذا خرج الإنسان عن السنن فلا تسأل عن حاله، لا بد وأن يقع في لبس. بعضهم يأتي ويقول هذا وقع، لأن كل من يتعامل مع هذه المسائل مدركا لآثاره يعلم أن وراءها مشاكل كثيرة. فهو مثلا لو جاءه وقال مثلا رأس مالي 100,000، الربح بيننا مناصر، جاء واحد وأعطاه ربح 10,000، فقال والله جانا واحد بربح 10، قال لا انتظر يمكن يجينا 20، قال لا ما انتظر أنا أريد 10، قال له يا أخي انتظر أنت ما تعرف السوق، تعرف ما تعرف إلى أن تحصل مشاكل. يقول أنت تضيق علي رزقي. طيب لو جلس هذا الشخص على هذه السلعة أسبوعا كاملا يعرضها للبيع، ثم اختلفوا في ذاك اليوم الذي ارتفع في سعر هذه السلعة، فقال له أنا راضي بالعشرة، قال الآخر لا ما أرضى، أحسن ننتظر لأن تأتي ب15، وحصل الخلاف بينهم وانفصلا. هذه الفترة الأسبوع الذي وقف فيها على السلعة بأي حق يستحق هذا الشخص تعب هذا العام؟ أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبأي حق تأخذ ماله؟ طيب بأي حق تأخذ تعبه؟ لأن التعب له قيمة. إذن هذه تلبيس في العقود ودخول. بعض يقول خلاص نسبة معلومة، والنسبة المعلومة تجعل الإيجارة معلومة، لما يقول له لك نصف الربح يقول هذه نسبة معلومة. لا ليست معلومة، لأن الربح نفسه ما هو معلوم. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، ليس التضييق على الناس في منع ما منع الله منه أو استبانت الأمارات والدلائل الشرعية على منعه وتحريمه، وإنما التضييق فيما هو خلاف ذلك، والله تعالى أعلم. فكلتا الصورتين لا تجوز. الشخص يأتي ويستأجر الأجير ويقول له أجرتك كذا وكذا، لا يظلم ولا يظلم، عنده أجرته مقسطة على أيامه وعلى الشهور وعلى الساعات اليوم، ليس فيها أي لبس، كل من المتعاقدين قد علم ما له وما عليه. هذا هو الذي ينبغي أن يلتزمه المتعاقدان في عقد الإجارة، أن تكون الأجرة معلومة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا تصح الإجارة بالمجهول، سواء كان المجهول من جهة النسبة أو المجهول بالنسبة للقيمة، والله تعالى أعلم. وأستأذنكم لأني معي أثر.